بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مباحث اليوم أكثرها استنتاج مما تقدم. ثبت لدينا أن الثمن على تقدير جواز بيع الوقف حكمه حكم المثمن، في كونه ملكا لجميع البطون على ترتيبهم، فحينئذ ننظر إلى الثمن، فقد يكون هذا الثمن له قابلية البقاء بحيث تنتفع منه البطون اللاحقة، وكان يوجد مصلحة للبطون في بقائه، فيجب حينئذ إبقاؤه. وإن كان هذا الثمن ليس له قابلية البقاء، أو له القابلية لكن لم يكن في إبقائه مصلحة، فحينئذ يجب أن يبدل بما هو أصلح للبطون. واضح هذا الكلام؟ وهنا يقع سؤال: هل نحتاج في الثمن إلى إنشاء صيغة الوقف من جديد؟ يعني لنفترض هكذا: البستان الموقوف بعته بدار، الذي كان موقوفا ما هو؟ البستان. فهل يجب أن ننشئ صيغة الوقف في الدار أم لا؟ المصنف يرى أنه بناء على ما تقدم يظهر عدم الحاجة إلى إنشاء صيغة الوقف في البدل، وذلك لأن البدلية بنفسها تقتضي أن يكون البدل آخذا لحكم المبدل منه، فلا نحتاج إلى إنشاء صيغة الوقف. ولذا تقدم سابقا عن الشهيد الأول في غاية المراد التعبير بقوله: إن البدل صار مملوكا على حد ملك المبدل. فلو احتاج إلى صيغة وقف فلا يكون على حده. واضح الكلام؟ الفرع الآخر في جواز التصرف في البدل، اتضح لدينا مما تقدم أن أصل الوقف لا يجوز بيعه إلا لعذر، صحيح أو لا؟ أصل الوقف لا يجوز بيعه إلا لعذر، فحصل العذر فبعنا الوقف، فهل البدل والثمن حاله كحال الأصل فلا يجوز بيعه إلا لعذر؟ ملتفت جيدا. فقد يقال إن مقتضى البدلية أن يكون البدل كالأصل فلا يجوز بيعه إلا لعذر، فمع عدم العذر يبقى على حاله. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الشيء، وذلك لأن عدم جواز البيع إلا لعذر إنما هو من أحكام الوقف الابتدائي، وبدل الوقف كالوقف في كونه ملكا للبطون، لأنه يترتب عليه جميع أحكام الوقف. وعليه فالمدار في البدل على المصلحة، إن كانت مصلحة البطون في إبقاء البدل وجب إبقاؤه، وإن كانت مصلحة البطون في بيعه أو إبداله بما هو أنفع وجب ذلك. ومن هنا يتضح، يعني ما دام المدار على المصلحة يتضح أن ما أفتى به العلامة من أن الثمن يجب أن يشترى به المماثل للوقف غير صحيح. ليش؟ لأن المفروض أن المدار على المصلحة، فإن كان شراء المماثل للوقف هو الذي فيه مصلحة فيجب، وإلا فلا يجوز. واضح الكلام؟ يعني اللي نفترض هكذا، أنا الموقوف كان عبدا فبعناه بمئة دينار، على رأي العلامة ماذا يجب أن نفعل؟ أن نشتري بهذه المئة عبدا مماثلا. نقول لا، المدار على المصلحة، بما أن المدار على المصلحة فقد يكون شراء المماثل فيه مصلحة فيجب، وقد يكون لا غيره فيه مصلحة فلا يجوز. ما عندنا قاعدة تقول يجب شراء المماثل. بعضهم علل الحكم بوجوب شراء المماثل بكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف، واضح الكلام؟ يعني الأب مثلا وقف هذا العبد على ذريته ليخدمهم، فالآن أنت تبيع العبد وتشتري به مثلا سيارة أو شيء من هذا القبيل، هذا أبعد عن مقصود الواقف، بخلاف ما لو اشتريت عبدا. واضح؟
فهذا دليل، دليل من قال بوجوب تبديل الثمن إلى مماثل الوقف. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الدليل أن غرض الواقف ليس أمرا منضبطا، فإن أغراضه متنوعة، قد يتعلق غرضه بعين خاصة شوف في بعض الأحيان يوقف هذا العبد على ذريته لا فقط لأجل ذريته، بل هذا العبد له علاقة خاصة به، لا يريد أن يذهب إلى سيد آخر يظلمه، وهذا النوع من الغرض لا يحصل بماذا؟ بشراء عبد مماثل. ما عندنا غرض منضبط كلي دائم حتى ينطبق على أغراض الواقف، شخصية تختلف من شخص إلى شخص آخر. واضح هذه النقطة؟ نعم، لو كان عندنا غرض واحد في جميع الأوقاف ممكن أن نقول هذا، لكن الغرض ليس منضبطا. فقد يكون الغرض هو انتفاع الذرية والعمل لصالحهم، فمع تبدل الزمان والمكان قد يزول هذا الغرض وتصبح مصلحتهم في شيء آخر. واضح الكلام؟ لا نريد نضرب أمثلة كثيرة، القضية واضحة. الآن لنفترض الآن في هذا الزمن أولادي ما زالوا صغار، التفتنا، وهذا العبد مثقف ومتدين، أوقفه على خدمتهم لينتفعوا به. خب الآن كبروا، صار أنفع لهم ماذا؟ السيارة من العبد. إذن الغرض مضافا إلى عدم كونه منضبطا قد يتبدل بتبدل المكان والزمان. والنتيجة النهائية المدار في البدل على مصلحة الموقوف عليهم، فقد تقتضي المصلحة الإتيان بمماثل الوقف، وقد تقتضي المصلحة غير ذلك. ثم بعد ذلك يأتي المصنف رحمة الله عليه بكلام للعلامة في التذكرة. لو تم كلام العلامة لبطل ما تقدم عن المصنف. حاصل ما أفاده العلامة أنه في موارد جواز بيع الوقف لا بد من ملاحظة التراتبية التالية. المرحلة الأولى بعد بيعه نشتري بالثمن ما يماثل الوقف، التفت جيدا، نشتري بالثمن ما يماثل الوقف. المرحلة الثانية
لو لم نتمكن من شراء المماثل فنشتري ما له قابلية الوقف، يعني لا نشتري طعاما، الطعام ليس له قابلية الوقف، نشتري شيء له قابلية الوقف. إذن بالدرجة الأولى الوقف كان عبدا بعناه، الدرجة الأولى ماذا نفعل؟ نشتري عبدا مماثلا إن أمكن، إن لم يمكن ننتقل إلى المرتبة الثانية، نشتري شيئا قابلا للوقف. المرتبة الثالثة إذا لم نتمكن من شراء شيء قابل للوقف، كان الثمن لا نستطيع أن نشتري به شيئا قابلا للوقف، فحينئذ نصرف الثمن في البطون، نصرفه على البطون، نوزعه على البطون، 100 دينار نوزعه على البطون الموجود. فإذن مراحل، مرحلة الأولى ماذا نفعل؟ نشتري المماثل إن تمكننا، وإلا فنشتري ما يقبل الوقف، وإلا فنوزع الثمن. خلاصة الجواب عن هذا التفصيل للعلامة أنك قد عرفت سابقا أن المدار على المصلحة، فقد تقتضي المصلحة هذه التراتبية وقد تقتضي خلافها، وعرفت أن الإلزام بشراء المماثل لا دليل عليه إلا كونه أقرب لغرض الواقف، وقد عرفت ما فيه من أن الأغراض غير ماذا؟ منضبطة من جهة، وقد تتغير بتبدل الزمان والمكان. بعد ذلك يطرح فرعا جديدا، طبعا في بعض الكلام في عبارة العلامة ما في أي مشكلة، يعني تقرؤونه. الفرع الجديد ثبت لدينا أن الوقف يجوز بيعه لعذر، فالسؤال من الذي يتولى أمر البيع؟ من الذي يبيع؟ يرى أن الذي يبيع هو البطن الموجود بضميمة رأي الحاكم القيم من قبل سائر البطون، فلا بد من أخذ رأي البطن الموجود ورأي الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي هو القيم على البطون المعدومة الذي يراعي مصلحتهم. مع وجود احتمال أن يكون المتولي لبيع الوقف هو الناظر، لو كان الوقف له ناظر، ليس كل وقف له ناظر، مرة الواقف يقف ويقول وفلان هو الناظر على هذا الوقف، ليس كل وقف هكذا، مرة لا يعين ناظرا، فيكون الأمر للحاكم الشرعي. والوجه في هذا الاحتمال أن الناظر هو المنصوب لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف،
لكن قد يقال أن الوظيفة المجعولة له من قبل الواقف تنصرف عن بيع الوقف. ملتفت جيدا؟ ليه؟ لأن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أنه ناظر على الوقف لا على نقل الوقف. واضح هذا الكلام؟ الفرع الآخر أنه لو تحقق البيع فهل يكون الناظر على الأصل ناظرا على البدل؟ ملتفت جيدا للسؤال. هذا البستان كان له زيد كان ناظرا عليه، ألم بعت البستان وبدلت مثلا بدار، هل يكون ناظر البستان أيضا هو الناظر على الدار؟ يرى المصنف أن الظاهر سقوط نظارة الناظر عن بدل الوقف، لأنه قلنا البدل كالوقف في ملكية البطون له لا في كل شيء. واضح الكلام؟ الفرع الآخر لو بعنا الوقف ولم نتمكن من شراء بدل له وكان الثمن مما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالدراهم والدنانير، ملتفت جيدا؟ بعنا هذا البستان $100,000 ولم نتمكن بشراء بدل سواء مشاب مماثل أو غير مماثل، لأن نحن لم نشترط المماثل، اشترطنا المصلحة، لم نتمكن. وماذا نفعل؟ هل نعطي $100,000 للبطن الموجود نقول له هنيئا مريئا؟ يرى الماتن أنه لا يجوز صرفها في البطن الموجود لأن البدل كالأصل في كونه مشتركا بين جميع البطون. فلا بد من وضع الثمن عند أمين حتى يتمكن من شراء ما ينتفع منه جميع البطون، ولو كان الشراء بالخيار إلى مدة. ملتفت جيدا؟ كأن نشتري بستانا نعرف أن هذا البستان بعد 10 سنوات مثلا لا يصلح، فنحن نشتريه إلى 5 سنوات مع خيار، فإذا وجدنا مصلحة في بقائه نبقيه، وإن لم نجد مصلحة في بقائه للبطون اللاحقة نفسخ ويبقى الثمن. النتيجة الذي يريد أن يقولها ماذا؟ أنه يريد أن يحافظ على المصلحة العامة لجميع البطون. نعم، لو فرضنا أن البطن الموجود رضي بالاتجار بالثمن، وكان في التجارة مصلحة، جاز ذلك إلى أن يوجد البدل. يعني لا يجب علينا أن نعطل الثمن، لا، نتاجر له فتتكثر الأموال ويكون في ذلك ماذا؟ مصلحة. بعد ذلك يرجع إلى أصل المطلب. سابقا ذكرنا أن مجوز البيع ما هو؟ عبارة عن خراب الوقف، مش هذا كان الصورة؟ عبارة عن خراب الوقف. فهل الخراب المسوغ للبيع هو خراب كل الوقف، أو يكفي خراب ماذا؟ بعض الوقف؟ فعندنا بستان كبير جزء منه خربة، فنقول إذن لا يجوز البيع لأنه لم يخرب الجميع. يرى الماتن رحمة الله عليه أنه لا يوجد فرق، فإذا خرب البعض يباع البعض. وهذا الثمن يعمل فيه بحسب المصلحة، فإن كانت المصلحة تقتضي صرف الثمن في الباقي بحيث توجب زيادة منفعة الباقي جاز، لكن بشرط رضا الجميع، لأنه بالنتيجة هذا الثمن ملك للبطون، فلهم أن يتصرفوا به في الموارد الذي يظنوا فيها بوجود مصلحة. في نفس هذا الفرع لو خرب بعض الوقف والبعض الآخر الذي لم يخرب كان بحاجة إلى عمارة، لو لم نعمره لا يمكن للبطون اللاحقة أن تنتفع من الوقف، فهل يجب صرف ثمن المخروب في عمارة الباقي؟ وإن لم يرضى البطن الموجود فحصل هذه. شوف مثلا بستان نصفه شجر زيتون ونصفه شجر برتقال، الزيتون يعمر أكثر من البرتقال، صحيح؟ خرب البرتقال، لكن الزيتون يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى أن نحرث الأرض، يحتاج إلى جر المياه، وإلا الزيتون أيضا سوف بعد 5 سنوات يخرب بحيث لا ينتفع منه البطون اللاحق. فهل ثمن بستان البرتقال نأتي ونصرفه فيما يصلح الموجود حتى ولو لم يرضى البطن الموجود؟ قال لا، أنا أريد الثمن. يقول في المسألة وجهان، سوف يأتي التعرض لهما
في مسألة احتياج الوقف إلى إصلاح. وبهذا يتم الكلام في الصورة الأولى من صور جواز بيع الوقف. شنو كانت الصورة الأولى؟ أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به لكن مع بقاء عينه. الصورة الثانية يأتي التعرض لها. فانتهينا، البحث لا يحتاج إلى تطبيق، يعني المطلب سهل، ما في أدلة صعبة وكذا. في نقل كلام العلامة أيضا إلى صفحة 71، نبدأ غدا إن شاء الله.